الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن من علم بعد القيام للثالثة أنه ترك التشهد ويشك في ترك السجدة وعدمها فإن قاعدة التجاوز لا تجري في السجدة ولكن سيد العروة قدس سره مع قوله بجريان قاعدة التجاوز في السجدة إلا أنه احتاط بالبطلان أي بإعادة الصلاة سواء أتى المكلف بالسجدة أم لم يأتي بها. وقد وجه كلامه من قبل بعض الأعلام قدست أسرارهم بأن المكلف وإن كان حكمه هو جريان قاعدة التجاوز في السجدة بلحاظ أنه دخل في الغير وهو القيام، وإن كان هذا الغير لغواً إلا أنه إن رجع وتدارك السجدة فالتدارك محتمل للزيادة العمدية، فإن مقتضى قاعدة التجاوز أن صلاته تامة وأنه أتى بالسجدة، فتدارك السجدة خلافا لمفاد قاعدة التجاوز محتمل للزيادة القادحة، وإن لم يأتي بالسجدة اتباعا لقاعدة التجاوز فمن المحتمل نقصان صلاته بمقتضى استصحاب عدم الإتيان فإنه من المحتمل نقصان صلاته بمقتضى أن الوظيفة الأولية هي الرجوع والتدارك استناداً لاستصحاب عدم الإتيان بالسجدة، فحيث إن وظيفته تدور بين احتمال الزيادة العمدية واحتمال النقيصة العمدية، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو إعادة الصلاة. ولكن لوحظ على كلامه بأن قاعدة التجاوز التي يراد إجراؤها في السجدة، إما على نحو العزيمة أو على نحو الرخصة. فإن كانت قاعدة التجاوز عزيمة، أي أنها أمارة شرعية تعبدية على وجود السجدة، فلا محالة يكون الإتيان بالسجدة بعد قيام أمارة على وجودها زيادة قادحة في الصلاة، لقيام الأمارة على تمامية الصلاة. فالإتيان بالسجدة زيادة قادحة، ولكن لو لم يأتي بها بناء على هذا المبنى، وهو أن قاعدة التجاوز أمارة، فإن صلاته صحيحة بلحاظ أنه جرى وفق الأمارة التي أثبتت تمامية الصلاة. وإن قلنا بأن قاعدة التجاوز رخصة، أي أنها أصل عملي وضع للإرفاق بالمكلف، وأنه إن شك بعد التجاوز فلا تبعة عليه لو مضى، لأن صلاته محكومة بالتمامية، بل هو مجرد أصل إرفاقي لرفع الحرج على المكلف. فحينئذ إن رجع المكلف وتدارك ولم يعمل بالإرفاق، فلا يعد ما أتى به زيادة عمدية أو زيادة قادحة، إذ لم يحكم الشارع بتمامية صلاته، كي يكون العمل باستصحاب عدم الإتيان بالسجدة زيادة، غايته أنه لم يعمل بالإرفاق. وإن مضى ولم يأتي بها، والمفروض أنها سجدة واحدة أيضا، فلا تبعة عليه بمقتضى ظهور دليل قاعدة التجاوز في الإرفاق، وأن لا تبعة عليه. فدعوى ولو على سبيل الاحتياط أن الحكم هو الإعادة، لأن المكلف إما أن يتدارك، والتدارك محتمل للزيادة، أو لا يتدارك وهو محتمل للنقيصة، ليست تامة على كلا المبنيين، وهما أن قاعدة التجاوز عزيمة أو أن قاعدة التجاوز رخصة. فالصحيح في الصغرى كما سبق أن وظيفة المكلف الرجوع وتدارك السجدة لعدم جريان قاعدة التجاوز في حقه، هذا كله في المطلب الأول وهو الصغرى. المطلب الثاني وهو بيان الكبرى، وبيانها في نقطتين: في أن المناط في قاعدة التجاوز على تجاوز المحال، وإن لم يدخل في الغير، أم أن المناط في القاعدة متقوم بالدخول في الغير لا بمجرد تجاوز المحال. والنقطة الثانية: على فرض اعتبار الدخول في الغير، فهل المناط الغير الشرعي أو يكفي الغير العرفي؟ فنأتي للنقطة الأولى: المعروف أن قاعدة التجاوز متقومة بالدخول في الغير، ولا يكفي مجرد تجاوز المحال، وذلك استناداً لهاتين الصحيحتين، وهما صحيحة زرارة: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وظاهر القيد الاحترازية. والثانية صحيحة إسماعيل ابن جابر: وكل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فشكه ليس بشيء، أو فشكك ليس بشيء. ولكن في مقابل ذلك ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في بعض كلماته أن لا اعتبار بالدخول في الغير، وأن المناط تجاوز المحل الشرعي. والنكتة في ذلك أحد وجهين: الأول، إن مقتضى المناسبة، وهو قوله إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أن الدخول في الغير قيد توضيحي، وأنه إنما ذكره عليه السلام كطريق لإحراز تجاوز المحال لا لموضوعية فيه، بل لأن تجاوز المحال عادة إنما يتحقق بالدخول في غيره مترتب عليه، وإلا لا موضوعية له، خصوصا وأن سيدنا قدس سره الشريف يرى أن قاعدتي التجاوز والفراغ وإن كانا قاعدتين مستقلتين فقاعدة الفراغ تحرز الصحة، وقاعدة التجاوز تحرز الوجود، إلا أن نكتتهما واحدة، وهي أن المكلف حين العمل أذكر منه حال الشك، فاحتمال التفاته للعمل ارتكازي. فبما أن النكتة هي أنه أذكر حين عمله، فالمحقق لهذه النكتة تجاوز محل العمل ولا حاجة إلى الدخول في الغير. فإن من تجاوز محل العمل لم يتجاوز إلا وهو ملتفت. وهذه هي النكتة في جريان القاعدة. الوجه الثاني، موثقة ابن أبي يعفور، حيث قال فيها: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. فإن ظاهر الذيل، وهو قوله إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أن ما ذكر في صدر الرواية من اعتبار الدخول في الغير ما هو إلا تطبيق لما ذكر في ذيلها، وأن المدار على الذيل، وهو التجاوز أو عدم التجاوز، سواء دخل في الغير أم لم يدخل. وإن كان قدس سره تأمل في بعض الموارد في أن الضمير في غيره إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره، هل هو راجع إلى الوضوء؟ يعني دخلت في غير الوضوء كالصلاة والطواف، فالرواية حينئذ ناظرة لقاعدة الفراغ، أم أن الضمير يرجع إلى غير المشكوك؟ أي إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير ذلك المشكوك فشكك ليس بشيء، فتكون ناظرة لقاعدة التجاوز. إلا أنه قام النص الخاص على عدم جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء، فلا يمكن العمل بالرواية بناء على المحمل الثاني. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، على فرض أنه يعتبر في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير، فهل المدار على الغير الشرعي أو الغير العرفي؟ أي هل المدار على تجاوز المحل الشرعي للمشكوك أو يكفي تجاوز المحل العرفي؟ وظاهر كلام سيدنا قدس سره أن المناط تجاوز المحل الشرعي، والسر في ذلك أن قوله إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت لا يتصور أن يشك في الشيء وقد تجاوزه، إذ لا يعقل الجمع بين أن يكون تجاوز الشيء وهو شاك فيه. فالجمع بين اللفظين في الرواية ظاهر في أن المراد بالتجاوز تجاوز محله لا تجاوز نفس الشيء، إذ لا يعقل أن يشك فيه ومع ذلك قد تجاوزه، أي تجاوز ذاته. فهذه قرينة سياقية على أن المقصود بالتجاوز تجاوز المحال الشرعي للشيء والشك فيه. والاتجاه الآخر ما ذهب إليه جمع منهم صاحب العرواء قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله، أن المدار على الغير العرفي، أي تجاوز المحل العرفي للمشكوك. والسر في ذلك ما يبتني على مقدمتين: الأولى كما ذكر سيدنا الخوئي بأنه لا يتصور تجاوز الشيء والشك فيه، فلا محالة، المراد بالتجاوز تجاوز محله. ولكن دعوى أن المراد بالمحل المحل الشرعي ما يحتاج إلى قرينة مفقودة، فلا بد أن يرجع إلى طبق القواعد العامة في تحديد أن المحل المراد تجاوزه المحل العرفي أم الشرعي. المقدمة الثانية: إن مقتضى الظهور الأولي في الروايات حمل العناوين على المفاهيم العرفية، ما لم تقم حقيقة شرعية أو اصطلاح شرعي، وبالتالي مقتضى قوله إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره أن المراد بالغير الغير العرفي، أي ما يعده العرف غيران للمشكوك مقابلان للمشكوك. ويؤيد ذلك أن صحيحة زرارة التي هي العمدة في قاعدة التجاوز أجرت القاعدة لمن شك في السجود وقد قام، مع أن القيام ليس جزءا شرعيا من الصلاة. وإنما القيام المتصل بالقراءة شرط، والقيام المتصل بالركوع شرط. أما طبيعي القيام بعد السجود فليس جزءا شرعيا ولا شرطا شرعيا. ومع ذلك إذا شك في السجود وقد قام ولو لم يدخل لا في قراءة ولا ركوع جرت القاعدة في حقه بمقتضى إطلاق الرواية، مما يعني كفاية الغير العرفي، وهو ما يعد مقابلا للمشكوك كالسجود في المقام. وإن لم يكن لحوقه شرطا شرعيا في صحة السابق كما هو المناط عند سيدنا قدس سره، بحيث يكون المناط في قاعدة التجاوز أن لا يتلبس به إلا بعد الفراغ عن المشكوك حال الالتفات، فكل عمل لا يتلبس به المكلف في حال الالتفات إلا بعد الفراغ من المشكوك فهو الغير العرفي، وهو المناط في جريان القاعدة. ولأجل ذلك من شك في القراءة وهو في القنوت جرت القاعدة في حقه، ومن شك في التسليم وهو بالتعقيب الخاص جرت القاعدة في حقه، ومن أحدث أو استدبر ثم شك في أنه هل سجد السجدة الثانية وهل تشهد وهل سلم يحتمل ترك الثلاثة معا جرت القاعدة في حقه للتأمين من وجود الثلاثة ونحو ذلك. إلا أنه مع كفاية الغير العرفي، إلا أن تحقق التجاوز به منوط بعدم لغويته، وإلا إذا أحرز لغويته فالتلبس به وعدمه سيان. نظير محل البحث، فإن من قام للثالثة ثم علم أنه لم يتشهد وشك أنه سجد أم لا، لم تجر القاعدة في السجدة. لماذا؟ للعلم بلغوية القيام باعتبار ترك التشهد قبله. فسواء قلنا بالغير الشرعي أم الغير العرفي فلا مجرى للقاعدة في المقام، ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله.